بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف الإمام المسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث أو هذا الباب قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لازلنا في باب الإيمان، وأراد المصنف رحمه الله أن يبين بهذا أن سباب المسلم وقتال المسلم إذا كان صاحبه مستحلا لذلك فإنه يكفر بذلك، وأما إذا لم يكن مستحلا فإنه لا يزال مسلما. ففي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم بمعنى أن يذكره بما يعيبه به، أن يذكر المسلم بما يعيبه به، فهذا لا يجوز بالإجماع. إذا كان السب بغير حق هذا لا يجوز بالإجماع، ونقل الإجماع غير واحد على ذلك، منهم الإمام النووي رحمه الله أن سب المسلم وذكره بما يعيبه بغير حق أنه حرام ولا يجوز، فالواجب هو معرفة حرمة المسلم، والواجب هو إعانته ونصرته، والواجب هو تعزيره وتوقيره، والواجب هو كف الأذى عنه، والواجب رفع الأذية عنه. فلهذا فمن سب أخاه المسلم بغير حق ذكره بما يعيبه، كان يقول: يا خائن، أو يا فاجر، أو يا كلب، أو يا حمار، أو يا ثور، أو يا بطة، أو يا كذا وكذا، من هذه الألفاظ التي يريد بها السب والعيب، فهذا يعتبر فسوقا. متى يكون فسوقا؟ إذا لم يستحل، أما إذا استحل فإنه يكون والعياذ بالله كفرا مخرجا لصاحبه من الملة. وهكذا إذا كان بغير حق، أما إذا كان بالحق فلا بأس ولا يعتبر فسوقا. ويستثنى من ذلك السب الذي على سبيل التأديب، لا بأس بالسب إذا كان على سبيل التأديب، إذا كان على سبيل التأديب من الأب لولده أو من المعلم للتلميذ، يعني يصفه بأمر على سبيل التأديب وليس على سبيل العيب له، هذا استثناه أهل العلم. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمعوا على أن السب بغير حق، كلمة بغير حق يخرج ما كان بحق، وأيضا يخرج ما كان على سبيل التأديب. فما كان على سبيل التأديب فعله السلف من الصحابة والتابعين. فأبو بكر في القصة المعروفة الطويلة أنه نادى ولده في قصة الأضياف ثم جعل يجدع وقال يا غنثر، وذكر ألفاظا هي لكن على سبيل التأديب لولده لمخالفته لأمره فيما يعني بدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما إذا كان أيضا بحق السب بحق فلا يدخل في هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو القائل المستبان ما قال فعلى الباد ما لم يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال فعلى الباد ما لم يعتدي المظلوم، يعني إذا تسابب يعني رجلان فالإثم على الباد، الإثم على الباد. إذا قال له يا حمار فأجاب أنت الحمار وكلمة بكلمة، فلا يزال الإثم على الباد ما لم يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم فإنه يكون آثما. قال المتسابان ما قال أي الذي قالاه فإثمه على الباد ما لم يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال، ما قال بمعنى الذي قالاه فعلى الباد ما لم يعتدي المظلوم. فهذا يدلنا على خطورة السب وأنه فسوق وأنه أمر حرام وأنه لا يجوز. سباب المسلم فسوق، هل السباب من الثلاثي بمعنى أن يسب المسلم أخاه المسلم، أو أنه يعني من باب المفاعلة بمعنى التشاتم؟ فالحديث الآخر يبين أن التشاتم بين الجانبين هذا إثمه على البادئ، هذا إثمه على البادئ. المتسابان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. وقوله هنا قال سباب المسلم فسوق، فسوق بمعنى الخروج، كل ما كان خروجا يسمى فسقا في اللغة. ومن ذلك فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. ويقال للذي خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه فاسق. فقوله فسوق هذا يعني معناه أنه الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، وأيضا الخروج عن ميزان الشرع، والخروج من حال الاستقامة إلى حال الاعوجاج، أو من حال العدل إلى حال الظلم. قال وقتاله كفر، سب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا شك أن القتال أعظم من مجرد السب، فالسب يعتبر فسوقا، وأما القتال فيعتبر كفرا. هذا يدل على أن القتال أرفع من مجرد السب. وهل المراد بالقتال يعني أنه يقتل أحدهم أخاه، أو من باب المفاعلة؟ فيه وجهان لأهل العلم. قال وقتاله كفر، قتاله كفر. هل المراد، وهذا موضع الشاهد من الحديث، هل المراد بقتاله كفر أنه كفر يخرج من الملة، أو أن المراد بالكفر هنا الذي هو كفر دون كفر؟ فكما ذكر الشارح رحمه الله أقوالا في معنى هذا الحديث، وأرجح هذه الأقوال يعني الذي يمشي على القواعد وعلى ما مر بنا مرارا في هذه الفصول، أنه إذا استحل قتال أخيه المسلم فإنه يكون بذلك كافرا، وأما إذا لم يستحل فهو كفر دون كفر، هو كفر عملي، هو كفر عملي وليس كفرا قوليا أو كفرا اعتقاديا، وإنما هو كفر عملي، لأنه جاء في بعض النصوص إطلاق الكفر ولم يرد به الكفر الذي يخرج من الملة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شأن النساء، قال يعني إنهن أكثر أهل النار، فحينما روجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: لأنهن يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير والأزواج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه أن لفظ الكفر يطلق ويراد به جحد النعمة أو كفر الإحسان وكفر المعروف. قال: يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. فهذا من أعظم الأدلة على أن الكفر قد يطلق ويراد به الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. قال: وقتاله كفر. هذا فيه رد على المرجئة، هذا الحديث فيه رد على المرجئة، بل روى الإمام البخاري رحمه الله عن زبيد اليامي هذا الذي بين أيدينا أنه سأل أبا وائل شقيق بن سلمة عن قول المرجئة، فأجابه أبو وائل بقوله: حدثنا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان المعاصي، المعاصي لا تضر مع الإيمان. فهذا الحديث فيه رد عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: سباب المسلم فسوق، ويقول قتاله كفر. هذا يدل على أن المعاصي تجرح الإيمان وأنها تنقص من الإيمان، فكما أن الطاعات تزيد في الإيمان فأيضا المعاصي تنقص من الإيمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان ينتفع بطاعاته وأعماله الصالحة فيقوى بها إيمانه وترتفع بها درجته، بخلاف المعاصي فإنها تنقص من الإيمان، بل قد توصل صاحبها إلى درجة يكون فيها هو أقرب للكفر منه إلى الإيمان، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل عن قوم في كتابه الكريم. فهذا فيه رد على المرجع، حتى أنه ذكر عن بعض العلماء أظن عن حماد بن أبي سليمان أنه اتهم أبا وائل بهذا الحديث، لأنه ذكر بأنه كان عنده عقيدة الإرجاء فرد هذا الحديث. لكن هذا الحديث له نظائر كثيرة فيه الرد على المرجئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. نعم، هذا الباب أيضا بمعنى الباب الذي قبله فيه خطورة المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جرير: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لها حجة الوداع لأنه ودع فيها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكانت قبل وفاته بمدة يسيرة، فإن نزول قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم كان في يوم عرفة، وكان نزول هذه الآية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، قبل وفاته بثمانين يوما، فحجة الوداع كان آخر لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأكثر أصحابه، فمعلوم أن حجة الوداع حج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على 100,000، زيادة على 100,000، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة يعلم الناس مناسكهم ويعلمهم دينهم وقواعد الإسلام وأركان الإيمان. فمن جملة ما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهاهم، قال جرير: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، بمعنى أطلب منهم الإنصات، كانوا عددا كبيرا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جرير أن يطلب منهم الاستماع وأن يطلب منهم الإنصات لما سيذكره لهم من هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجليل. قال استنصت الناس، لأن بداية الفهم وبداية العلم يكون بالاستماع ويكون بالإنصات، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم النشر. قال: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم النشر. فبقدر انتباه الطالب وإنصاته لما يلقى له فإنه يحصل العلم، بخلاف ما إذا تشاغل عن العلم ولم يسمع ولم ينصت ولم يعني يحاول أن يفهم ويستوعب، فإنه مهما حضر المجالس ومهما سمع الأشرطة ومهما قرأ في الكتب، طالما هي قراءة بدون تدبر ولا تفهم، وطالما هو حضور بدون استماع ولا إنصات، فإنه لا فائدة في ذلك. وتعرفون الفرق بين الاستماع وبين الإنصات؟ ما هو الفرق بين الاستماع وبين الإنصات؟ ما هو الفرق بين الاستماع وبين الإنصات؟ هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ نعم، أنت يا أخ مختار، عن إيش؟ هذا الاستماع والإنصات. أحسنت، يعني الاستماع هو أن يترك ما يشغله، أما الإنصات فهو فيه زيادة، هو يعني يقبل ويرعي سمعه وقلبه لهذا الذي يذكر، فهنا تأتي الفائدة. فلهذا ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على الإنصات للعلم وعلى الاستماع للعلم وعلى محاولة الاستفادة بذلك. فهذه مقولة ذهبية قالها الإمام ابن المبارك وغيره، قال: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وأيضا فيه احترام العلماء وفيه احترام أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد العلماء، فالعلماء هم وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب في مجالس العلم، وحينما يقال أهل العلم، الطالب الذي يدرس إخوانه هو داخل في هذا، فينبغي للطالب أن يحترم مدرسه وألا يلغط في الحلقة وألا يشوش، وأن يحرص على الإنصات كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإنصات في هذا المجمع. قال استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حضر هذا المجلس من الصحابة، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا تصيروا بعدي كفارا. كيف يصيرون كفارا؟ يضرب بعضهم رقاب بعض. هذا يدل على أن قتل المسلم بغير حق خصلة من خصال الكفر، أما إذا كان مستحلا لقتل أخيه المسلم فإنه يكون بذلك كافرا، وأما إذا لم يكن مستحلا فإنه كفر دون كفر. والدليل على ذلك قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، يعني جعلهم بعد قتالهم إخوة. هذا يدل على أن وصف الإيمان لا يزول بمجرد المقاتلة بين المسلمين، وإنما من كان معتديا منهم يصير بذلك فاسقا إذا لم يستحل قتل أخيه المسلم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم برقاب بعض في حرمة المسلمين، وأنه لا يجوز الاعتداء على أعراضهم ولا يجوز الاعتداء على أبدانهم ودمائهم، فالمسلم له حرمة ينبغي أن يوقر وينبغي أن يحترم وينبغي أن يحفظ له ماله وعرضه ودمه، ولا يجوز التعرض لذلك ولا الاعتداء عليه في ذلك. فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيه موعظة بالغة للمسلم ألا يعتدي على إخوانه المسلمين، بل يعرف لهم حرمتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل الرجل المؤمن، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل الرجل المؤمن. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. نعم، إلى آخره. هذه مجموعة من الأسئلة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: هل من قال يا حمار على صديقه وهو يقصده هل يخرج من ملتي من الملة، وهل يعتبر فاسقا؟ أو قال لصديقه ولكن لا يقصد ذلك إنما يمزح معه. تقدم شرح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يدل على حرمة هذه الألفاظ التي يراد بها التعيير أو التعييب أو يراد بها الإيذاء والشتم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا شيء لعله يتساهل فيه أهل الجفاء وأهل الجهل. أما طالب العلم الذي تهذب بالعلم، وأما المسلم الذي انتفع بالعلم، فإنه يصون لسانه من أن يتفوه بشيء فيه السب وفيه الشتم وفيه العيب. هذا لا يجوز كما تقدم شرحه. وأيضا على سبيل المزاح، ما يجوز المزاح مثل هذا، هذا سب. لكن كما تقدم إذا كان على سبيل التأديب، يقول الوالد لولده مثل هذه الألفاظ يريد أن يؤدبه، يقول له: لا تفعل فيفعل، لا تفعل فيفعل، لا تفعل فيفعل، فيقول له: أنت كذا، على سبيل التأديب. وهكذا المدرس أو المعلم إذا كان على سبيل التأديب، أو الأمير على سبيل التأديب، هذا لا يدخل في النهي، والله أعلم. هذا تقدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا جاء بعض الناس والإمام راكع فركع مع الإمام، هل تحسب له ركعة أو أم يأتون بركعة بدل الركعة؟ لا، تحسب له ركعة، لحديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع دون الصف ثم تقدم إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يعمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز التصوير للضرورة مثل قطع البطاقة الشخصية أو العائلية وغيرها من الأشياء الضرورية، نعم لأجل هذه الأمور لا بأس. قال الله عز وجل: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نتقدم كلام على الانتساب إلى غير الأب. يقول: نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة كان يأتيها الحيض بانتظام، ثم جاءها قبل الحيض ماء أصفر لمدة يومين، ثم انقطع فترة، ثم أتاها مرة أخرى لمدة يومين ثم انقطع، ثم أتاها مرة أخرى لمدة يومين ثم انقطع، ثم جاء الحيض الطبيعي وبعد ذلك عاد ذلك الماء الأصفر وهكذا يذهب ثم يأتي، فما الحكم في ذلك في الصلاة والصوم؟ أما بالنسبة لهذه الصفرة وهذه الكدرة وهذا الدم الأحمر الذي يخرج من المرأة قبل مجيء دورتها، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يأخذ حكم الحيض. وأما إذا خرج دم الحيض ولم يأتي بعده الطهر، سواء بخروج القصة البيضاء أو بحصول الجفاف لمدة 24 ساعة، فما جاء متصلا بدم الحيض من كدرة أو صفرة أو دم أحمر فإنه يأخذ حكم الحيض. والدليل على ذلك حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قالت: ما كنا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا، ما كنا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. مفهوم الحديث أن ما جاء بعد الطهر، ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، مفهوم الحديث أن ما جاء قبل الطهر فإنه يأخذ حكم الحيض، وأما ما جاء بعد الطهر فإنه لا يأخذ حكم الحيض. والغالب في هذه الاضطرابات في دورة المرأة أنه يكون بسبب هذه الحبوب وهذه العقاقير وهذه الإبر التي يتناولها طائفة من النساء بسبب منع الحمل، فهذه العقاقير وهذه الحبوب مضرة جدا، من أعظم أضرارها الظاهرة حصول الاضطراب في الدورة، حصول الاضطراب في الدورة. ما أكثر النسوة اللاتي يعانين من حصول الاضطراب في الدورة بسبب هذه الحبوب وهذه العقاقير. أنا بالنسبة لي من خلال تلقي أنا وإخواني من طلاب العلم، من خلال تلقي أسئلة السائلين في شأن الحيض وأمور النساء، فكثير من السائلين الذين يسألون عن اضطراب الدورة في نسائهم، فحينما نسألهم هل تتناول دواء، فتسعة وتسعين في المئة يكون الجواب نعم. فذكر الأطباء المعاصرون من هذا الطب الحديث أن من أضرار هذه الحبوب وهذه العقاقير، يعني ذكروا أضرارا من أظهر هذه الأضرار حصول الاضطراب في الدورة، وهذا ليس بالأمر الهين، فإن اضطراب دورة المرأة يدخلها في حيرة ويدخلها في دوامة. وتعرفون أصلا باب النساء بحر كما قال العلماء لا ساحل له، فكيف لو زاد الأمر بحصول الاضطراب في الدورة، فإن المرأة تتحير وقد يصل بها الأمر إلى أن تترك الصلاة بالكلية، لأنها تحتاج إلى مفتي متفرغ لها، مفتي متفرغ لها. يأتيها الدم في اليوم الأول ثم ينقطع، ثم تبقى يومين، ثم يأتيها كدرة ثم ينقطع، ثم يأتيها الدم، ثم يأتيها حمرة، ثم يأتيها، قد بعضهن تجلس 15 يوما، وبعضهن قد يصل بها الأمر إلى شهر، وبعضهن أقل وأكثر بسبب هذه العقاقير وهذه الحبوب. فالنصيحة للجميع أن يبتعدوا عن هذه الحبوب لنسائهم، وألا تستخدم المرأة هذه الحبوب. ومن أراد أن يفر من الحمل فهناك طريقة سليمة من المفاسد. ما هي هذه الطريقة؟ العزل. ما هو العزل يا أخانا هدى؟ أنت أجبت أول واحد قلت العزل. ما هو العزل؟ حينما خرج يخرج الخارج. هذا آخر الجواب. إيش أوله؟ كلمة واحدة. هو ذكر آخر الجواب. هو الجواب مكون من شطرين. ذكر الشطر الثاني. نفس الجواب. القذف يكون خارج. أن يولج. فإذا قارب الإنزال يجعل الإنزال خارج الفرج. أن يولج. فإذا قارب الإنزال يجعل الإنزال خارج الفرج. هذا معنى العزل. وهذا العزل كان يفعله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. والعزل طريقة سليمة من المبار ومن المفاسد، فننصح الإخوة الذين يريدون الفرار من الحمل باستخدام هذه الطريقة. طريقة سليمة ما فيها مضرة على المرأة. أما هذه العقاقير وهذه الأدوية والله فيها مضرة عظيمة على المرأة. من هذه المضرة حصول أمراض الأعصاب للجنين، قد يتشوه الجنين بسبب هذه العقاقير وهذه الأدوية. وأيضا حصول المضاعفات النفسية للمرأة بسبب هذه الحبوب. كم من امرأة تكون هادئة، فإذا استخدمت هذه الحبوب وهذه العقاقير تضطرب حالتها النفسية وتدخل في مشاكل وتكون متغيرة المزاج وتدخل في خصام مع زوجها لأدنى الأسباب، أو الضرب للأولاد لأدنى الأسباب بسبب هذه الأدوية وهذه العقاقير. فكل ما كان على خلاف الجبلة والطبيعة لا بد أن يسبب أضرارا ولو على المدى البعيد، ولو على المدى البعيد. فينبغي على الرجال والنساء أن يتنبهوا لذلك وأن يحذروا من إعطاء نسائهم هذه الأشياء إلا في الضرورة القصوى. ما هي الضرورة القصوى؟ تكون المرأة مثلا فيها عملية في بطنها، وحصول الحمل يؤدي إلى يعني حصول وفاة مثلا بغلبة الظن، فالمرأة تخاف جدا من حصول الحمل. ففي هذه الحالة لا تأمن على نفسها من العزل، لأن العزل ليس الطريقة مضمونة 100%. من الناس من يعزل وتحمل المرأة، فإذا كان لضرورة قصوى لا بأس، أما لأجل تربية الأبناء أو لأجل شيء من المعاناة أو لأجل هذه الأمور فلا يعدل الإنسان عن العزل. فهذا خير للجميع. في إعلان عن درس أو شيء؟ نعم. من الذي كان يرفع أصبعه؟ أرى واحد كان يرفع. النساء يقولن العزل غير آمن. الله المستعان. المهم إذا اضطرت، وإلا هو طريقة مضمونة بعيدة عن النظر. هذا ما أظن مضمون، لا نلقنهم شيء لا يكون مضمونا. يقول الأخ: مسألة الحساب بعد الحيض بسبعة أيام إلى 20 يوما قبل العادة بعشرة أيام، هذه الطريقة مجربة. بعد الحيض بسبعة أيام إلى 20 يوما قبل العادة بعشرة أيام، هذه الطريقة مجربة لكنها ليست مضمونة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.